الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد، قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ذكر رحمه الله هذه الآية ليستدل بها على إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا، والله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش، والعرش لغة هو سرير الملك، والمراد به هنا العرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى، وهو من أعظم المخلوقات وأكبرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. واستوى معنى استوى أي على وارتفع، على وارتفع، فالاستواء إذا عدي بعلى فهو عند العرب بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار، وكذلك أيضا وردت آيات كثيرة في ذكر استواء الله جل وعلا على العرش في قوله: ثم استوى على العرش، في سبعة مواضع من القرآن. وحرف، وهذه الصفة، صفة الاستواء، هي من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية لله جل وعلا، بخلاف صفة العلو كما سيأتي فهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله جل وعلا. أهل التحريف حرفوا هذه الصفة، قالوا: المراد بالاستواء الاستيلاء، الرحمن على العرش استوى، قالوا بمعنى استولى، وهذا قول باطل، فهو تحريف لللفظ عن ظاهره من غير موجب لذلك. وكذلك أيضا خلاف ما عليه السلف، فإن السلف مجمعون على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. كذلك أيضا أنه لا يعرف عند العرب أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، لا يعرف عند العرب أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. واستدل هؤلاء المعطلون ببيت من الشعر، وهو قول القائل: استوى بشر على العراق، أو استولى بشر على العراق، من غير سيف أو دم مهراق. استوى بشر على العراق، يعني بمعنى استولى، استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا هنا أتى بلفظ الاستواء والمراد به الاستيلاء، يعني استولى على العراق وصار أميرها وحاكمها ومليكها من غير قتال وسفك دماء. وهذا البيت قيل أنه للأخطل، وهو رجل نصراني، وقيل إنه لم يوجد في ديوانه فيجهل قائله، إذا لا يصح هذا البيت لمن نسب إليه. ثم كما علمنا أنه لا يعرف في لغة العرب الاستواء بمعنى الاستيلاء. كذلك أيضا أنه ربما لو صح فيكون على معناه الصحيح، استوى بمعنى على وارتفع، لأن هذا البيت قيل فيه في بشر: وكان بشر وزير عبد الملك بن مروان، كان وزير عبد الملك بن مروان، وكان يجلس على كرسي عبد الملك، فقال: استوى بشر على العراق، يعني لما جلس على كرسي الملك صار يعني كملكها وأميرها، فقال: استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. كذلك أيضا أن تأويل أو تحريف الاستواء بمعنى الاستيلاء يلزم منه معاني باطلة لا تليق بالله جل وعلا، ومن ذلك أن يكون العرش مع غير الله جل وعلا فاستولى الله عليه، وكذلك أيضا أن يكون هناك مغالبة حصلت بين الله جل وعلا وبين غيره حتى استولى على العرش، وهذا لا شك أنه معنى باطلا. فلذلك كما سمعنا أثبت أهل السنة والجماعة صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى استواء يليق بجلال الله جل وعلا. وليس معنى أن الله جل وعلا استوى على العرش أنه محتاج إلى العرش، لا، الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، وهو الغني سبحانه وتعالى، والغنى صفة ذاتية في الله جل وعلا، فهو غني عن سائر مخلوقاته. وهؤلاء المعطلة ما قالوا ذلك إلا بعد أن مثلوا، قالوا إنسان لو جلس على كرسي ثم سحب الكرسي من خلفه أو على سرير سقط. فلما وقع هذا التمثيل في عقولهم أن صفة الله كصفة المخلوق ذهبوا يحرفون هذه الصفة، وأهل السنة يثبتونها لله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. ذكر رحمه الله قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. هذه الآية استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العلو لله جل وعلا، والعلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله جل وعلا. وينقسم العلو إلى قسمين: علو الذات وعلو الصفات. علو الذات وعلو الصفات. علو الذات معناه أن ذات الله جل وعلا أعلى المخلوقات، فلا شيء أعلى من الله جل وعلا. وعلو الصفات هو علو صفاته جل وعلا وكمالها وعظمتها. وهذه الآية من الآيات الصريحة على الدالة على إثبات علو الله جل وعلا. أأمنتم من في السماء، من في السماء لأهل العلم ولأهل السنة تفسيران. التفسير الأول أن في بمعنى على، فقوله أأمنتم من في السماء أي من على السماء، وحروف الجر تتناوب كما هو معروف في اللغة العربية. والتفسير الثاني أن في على بابها ظرفية، والسماء بمعنى العلو. أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو، وكلا المعنيين صحيح ويدلان على صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وأهل التحريف حرفوا هذه الآية، قالوا المراد أأمنتم من في السماء أي من ملكه وسلطانه في السماء، من ملكه وسلطانه في السماء. ومنهم من قال أمره، ومنهم من قال الملائكة، وكل هذه ماذا؟ تحريفات باطلة مخالفة لظاهر الآية من إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وذلك أن ملك الله جل وعلا في السماء وفي الأرض، ليس مختصا في السماء فقط، بل ملكه وسلطانه وأمره جل وعلا في السماء وفي الأرض. ثم قوله جل وعلا أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، فالذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هذه العقيدة هي عقيدة الأنبياء. موسى عليه السلام كان يعتقد أن الله في السماء، ولهذا فرعون كذب موسى لما أخبر الله جل وعلا عن ذلك، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. معنى أن موسى كان يدعي أن الله في السماء، وفرعون كذب ذلك، فرعون كذب ذلك. وأهل التعطيل يقولون من قال أن الله في السماء فقد ماذا؟ شابه فرعون. وفي الحقيقة من كذب أن الله في السماء فهو الذي شابه فرعون، ومن اعتقد أن الله في السماء فقد شابه موسى. ولهذا قال ابن أبي العز رحمه الله من قال إن الله في السماء فهو موسوي، ومن قال إن الله ليس في السماء فهو فرعوني. نعم، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا في العلو. وكذلك أيضا أهل التعطيل وأهل البدع والأهواء منهم من يقول بأن الله في كل مكان، كقول المتصوفة وغلاة الصوفية يقول أن الله في كل مكان، وهذا لا شك أنه قول باطل ويلزم منه لوازم باطلة، أن يكون الله في الأماكن القذرة وأماكن النجاسات وغير ذلك من المستقذرات. ولهذا فإن غلاة الصوفية يعتقدون بعقيدة الحلول والاتحاد، وأن الله حل في مخلوقاته، كما هي عقيدة ابن عربي وابن الفارض والحلاج وغيرهم من غلاة المتصوفة. نعم، وأهل التعطيل من المعتزلة وغيرهم كذلك نفوا هذه الصفة، حتى إن بعضهم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبح اسم ربك الأسفل، سبح اسم ربك الأسفل، حتى ينفي صفة العلو عن الله جل وعلا. وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب في هذه الآية وغيرها من الآيات، كقول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. وهكذا أيضا قوله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج من أسفل إلى أعلى. وهكذا أيضا آيات النزول، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. فهذه الآيات وغيرها كثير في إثبات علو الله جل وعلا. وهكذا في السنة أحاديث كثيرة ذكر المؤلف بعضا منها كحديث الجارية وغيرها. وهكذا أيضا حديث الإسراء والمعراج فهو أيضا من أصرح الأدلة على إثبات علو الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، إلى السماء السابعة، وفرضت عليه الصلوات الخمس وهو في السماء. وهكذا أيضا العقل، فإن العقل يثبت العلو لله جل وعلا، لأن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، وكل كمال يجب إثباته لله جل وعلا، وكل نقص ينزه عنه الخالق سبحانه وتعالى. وهكذا الفطرة، الإنسان مفطور على التوجه إلى جهة السماء، إذا أراد أن يدعو ما يدعو إلى الأسفل، يرفع يديه إلى السماء ويتوجه إلى السماء، هذا شيء فطر عليه العباد. وأبو المعالي الجويني من أهل الكلام ممن كان ينفي صفة العلو عن الله جل وعلا، فدخل عليه أبو العلاء الهمداني فقال له: أخبرني بشيء يعني نجده في أنفسنا إذا توجه أحدنا إلى الله جل وعلا وأراد أن يدعو توجه إلى السماء ورفع يديه إلى السماء، كيف نصنع من ذلك؟ فوضع أبو المعالي جوين يديه على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها العباد، أنهم يتوجهون إلى السماء عند دعائهم ولجوئهم إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، منها حديث: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا حيث رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد، قال فيه البخاري: منكر الحديث، فالحديث ضعيف لا يصح. وأما حديث الجارية فهو حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها بهذا السؤال: أين الله؟ وبعض الناس إذا سألت بهذا السؤال قال: لا تسأل بهذا السؤال. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل، ولنا قدوة وأسوة حسنة بالنبي عليه الصلاة والسلام، سأل الجاري عن بهذا السؤال: أين الله؟ قالت: في السماء. أجابت بهذا الجواب وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، بل شهد لها بالإيمان، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يدل على أن اعتقاد أن الله في السماء هذا هو اعتقاد المؤمن الذي يجب أن يعتقده، ومن اعتقد خلاف ذلك فليس بمؤمن، فليس بمؤمن، إما أن يكون عنده نقص في الإيمان، وإما أن يكون ماذا عنده؟ نفي حقيقة الإيمان. وذكر حديث حسين والد عمران بن حسين، وهذا الحديث فيه ضعف، رواه ذكره الذهبي رحمه الله في العلو، وفي إسناده عمران ابن خالد وهو ضعيف، وأيضا فيه خالد بن طليق قال فيه: الدارقطني ليس بالقوي، وإن كان معناه صحيح من إثبات صفة العلو لله جل وعلا، لكن يثبت بالأحاديث الأخرى والأدلة الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حديث الذي رواه أبو داود: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، هذا أيضا حديث ضعيف. والأدلة الثابتة في إثبات علو الله جل وعلا كثيرة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن تصل إلى قدر ألف دليل، ألف دليل تدل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. فإن اعترض معترض من هؤلاء الضلال فقال: كيف تقولون في قول الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ فالجواب أن إله بمعنى معبود، بمعنى معبود، أله يأله إلهة إذا عبد، فمعنى إله أمنتم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو معبود من في السماء ومعبود من في الأرض، فيعبده من في السماء ويعبده من في الأرض. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات وفي الأرض معناها علمه جل وعلا في السماوات وفي الأرض، هذا أحد التفسيرات لهذه الآية، أن علمه جل وعلا في السماوات وفي الأرض، يعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض، ولهذا قال: يعلم سركم وجهركم. والتفسير الثاني: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أن معناه أن الله جل وعلا في السماء ويعبده من في الأرض، فتكون الواو استئنافية أي بقوله والأرض، ويكون المعنى أن الله جل وعلا في السماء ويعبده من في الأرض ويعلم أحوالهم، وليس فيها معنى نفي علو الله جل وعلا وأن الله جل وعلا في الأرض، فالله جل وعلا في السماء ومستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو مع علوه جل وعلا واستواه على عرشه فهو قريب من خلقه بعلمه وإحاطته. ومن ذلك قول الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته، أما بذاته جل وعلا فهو في السماء كما أخبر جل وعلا عن نفسه. ويدل على ذلك الآية نفسها أن الله جل وعلا بدأها بالعلم وختمها بالعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمها بقوله وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته جل وعلا. قال: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا الأثر أثر الإمام مالك رحمه الله صحيح، رواه ابن قدامة في العلو، والذهبي كذلك في العلو، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وغيرهم من أهل العلم، وهو أثر صحيح. وقد صح نحو ذلك عن ربيعة الرأي وعن مجاهد وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنهم قالوا نحو هذا القول. سئل رحمه الله، سأله رجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء غير مجهول، يعني معناه معلوم، هو العلو والارتفاع، والكيف غير معقول، يعني لا تدركه العقول، لا تدرك العقول كيفية الله، صفات الله جل وعلا، لأن الله ما أخبرنا عن كيفية استوائه، أخبرنا أنه استوى وما أخبرنا كيف استوى، فالكيف غير معقول. والإيمان به واجب، الإيمان بأن الله جل وعلا استوى على العرش واجب، لأن الله أخبر بذلك وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بذلك. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية استواء الله بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليه ما سألوا، سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام حين تلا هذه الآيات وهذه الأحاديث وقال بها وتكلم بها، وما سألوه كيف استوى. إذن السؤال عن كيفية أمر محدث، لا يجوز السؤال عن ذلك، وكما قال أهل العلم لا يسأل عن الصفات بكيف ولا في باب القدر بلما. قال: ثم أمر بالرجل فأخرج، أخرج يعني من المسجد، حتى لا يشوش على الناس ويفسد عقيدتهم، وربما يغتر به بعض من يغتر، فأمر به فأخرج. وهذا هذه المقولة تستعمل مع أهل البدع في سائر الصفات، في أي صفة من الصفات يقول القائل كيف فيجاب بهذا الجواب، أن الصفة ماذا غير مجهولة، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فالواجب والإيمان بسائر الصفات من غير سؤال عن كيفيتها أو التعرض لذلك بالتفكر والتخيل أو نحو ذلك من الأمور التي لا تجوز. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.